ارمن يطيق فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل. الدين شرائع ملزمة وحدود، مش عرضة للتغيير ولا التبديل.
أشرف علوم الأرض،
علوم الأرض
البشر ودليل
علم الكتاب، أشرف علوم الأرض والنص حجة على البشر ودليل. واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أول حجة نحتج بها على الملحد، على من ينكر الخالق سبحانه، هي قضية الأخلاق. دخل الإنسان إلى هذا العالم برأس مال أخلاقي مبدئي هائل، كما يقول علي عزة ديجوفيتش رحمه الله. لا يمكن تفسير هذا الأمر ماديا، لا يمكن. هناك إجماع فطري إنساني على صحة قانون الأخلاق، على صحة أننا مكلفون نحمل الأمانة، نعاني من وخز الضمير الأخلاقي، نعاني من الألم النفسي إذا أخطأنا، نعلم يقينا أننا مسؤولون عن أفعالنا. وعلى هذا الأساس تم التأسيس للمحاكم والمحاماة والقضاء والدساتير والقوانين، إلحاديا من منظور إلحادي مادي تنويري. فالإنسان ابن لهذه الطبيعة، والطبيعة محايدة، الطبيعة بريئة أخلاقيا، ليست خيرة ولا شريرة. ليس هناك مجرة أمينة ومجرة خائنة، ليس هناك جدار صادق وجدار كاذب. العالم كله من حولك محايد أخلاقيا، فكيف أنت أيها الإنسان ابن لهذا العالم، ابن لهذه الطبيعة، وتحمل قانونا أخلاقيا كاملا؟ كيف تشعر بضرورة عمل الخير والخوف من الشر حتى ولو عملت الخطأ فأنت تعلم أنه خطأ؟ كيف تسلم بنظام أخلاقي له معيارية موضوعية في عالم عبثي عدمي بلا معنى ولا غاية؟ كيف؟ أنت بهذا تحوز ديانتين متناقضتين في نفس الوقت. ليس هناك رواية ولا فيلم ولا قصة ولا عمل إلا وفيهما عنصري الخير والشر. صراع الوجود الإنساني كله في هذين العنصرين، الخير والشر، الواجب والمصلحة، الضمير والشهوة. كل لحظة، كل خطوة في حياتك هي صراع الخير والشر. لا يمكن رد هذا النظام أبدا إلى نظام مادي علماني أرضي عبثي بلا معنى ولا غاية. لذلك يقول بيجوفيتش رحمه الله: ربما هناك ملاحدة على أخلاق، لكن لا يوجد إلحاد أخلاقي. فأنت تملك الأخلاق والضمير، لكن لا يمكن رد هذا أبدا إلى نظام مادي أرضي. لا يمكن أن تفهم وخز الضمير الأخلاقي إلا من واقع أنك مكلف، أنك أيها الإنسان أتيت بمقدمة سماوية. لا يمكن أن نحلل ظاهرة الإنسان ماديا أو دنيويا. ليس في الفيزياء ولا الكيمياء ولا ذرات الدماغ حاجة اسمها الضمير أو الشهوة أو المصلحة أو الخير أو الشر أو القداسة أو النجاسة. من منظور مادي أرضي، ما معنى كلمة إنسان؟ هذه الكلمة لها حمولة ما ورائية، حمولة غيبية. الإنسان إلحاديا ماديا نمط ثلاثي الأبعاد أتى من خلال تطور حيوانات. ولذلك يقول اللي أدري كارل سيجان: الإنسان مجرد قطعة حجر. ويقول فوكوياما في كتابه نهاية التاريخ: لا فرق بين الإنسان وبين الطفيل المعوي. ففي إطار كهذا، كيف تبرر للأخلاق أو الخير أو الشر أو المعيارية الموضوعية للأخلاق؟ كيف؟ الحيوان بريء أخلاقيا، ليس هناك حيوان خير أو حيوان شرير، ليس هناك حيوان أمين وحيوان خائن. الحيوان يدور بين الغريزة والمصلحة، العظمة واللعاب. ليس في عالم الحيوان شيء يشبه المحرمات أو الدراما أو السحر. الحيوان عندما يذهب للصيد كما يقول بيجوفيتش رحمه الله فإنه يدور بين المصلحة والغريزة، يدور في عالم طبيعي بين الكفاءة والمنفعة. لكن الإنسان لا يذهب للصيد إلا بعد أن يخضع لطقوس معينة، يخضع لمراسيم لا تنتمي إلى هذا العالم المادي. الإنسان لم يستجب للعالم من حوله بالطريقة الداروينية. ليس هناك دالة فيزيائية تربط في الدماغ ما بين الأخلاق وحركة الذرات. ليس هناك تركيب ذري للضمير أو الخير أو الشر. فإلحاديا إما أن الفيزياء خطأ أو أن الأخلاق خطأ. لا يمكن رد فكرة الأخلاق إلى النظام المادي أو عالم الحيوان أو فيزياء الدماغ، لا يمكن. الإنسان يولد بالأخلاق، يولد وعنده فطرة قيمية. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فنحن كلفنا في عالم الذر وخرجنا مكلفين. الإنسان معد مسبقاً، fine tuned. ولذلك بيجوفيتش رحمه الله يقول في رائعته الإسلام بين الشرق والغرب: الإنسان لا يمكن أن يكون حيواناً حتى ولو تمنى ذلك من كل قلبه. سوف يظل الإنسان مكلفاً، خياره الوحيد أن يكون إنسان أو لا إنسان. لا يمكن التعامل مع الإنسان بمنطق مادي أو أرضي أو درويني. معنا ومعكم الباحث والمفكر المصري الأستاذ ممدوح الشيخ، وهو باحث متخصص في ملفات العالمانية والتنوير والإلحاد. والسؤال هنا في هذه الحلقة: هل محاربة العالمانية والإلحاد للدين والإله هل ولدت في مرحلة تالية محاربة للإنسان؟
يعني إحدى القضايا التي كشفتها بقوة الحرب الهمجية على غزة أننا ندفع الآن ثمنا كبيرا جدا كان ينبغي أن ننتبه إليه قبل هذا لتحريف الكتب السماوية السابقة على القرآن الكريم. وليسامحني المشاهد، يعني أنا واحد من الناس عندما توقفت لأول مرة أمام الآيات القرآنية التي يصحح فيها رب العزة سبحانه وتعالى بعضا مما حرفه أحبار بني إسرائيل أو رجال الدين المسيحيين، كنت أشعر بشيء من الاستغراب. وما أهمية الأمر؟ يعني كتب أصبحت كتب مقدسة لأمم أخرى وفيها عقائد، سواء فيما متصل بوفاة المسيح أو مقتله، صلب أو لم يصلب، قام أو لم يقم. أحيانا في الشباب يكون لدينا قدر من الاندفاع تلجمه الحكمة على مدار السنوات يعني. ثم بدأت أنتبه متأخرا إلى أن المعركة الكبرى في العالم الآن بين العلمانية والأديان سبب من أسبابها تحريف الإنجيل، لأن تحريف الإنجيل خلق سببا قويا جدا لأن تظهر الإكليروسية المسيحية الكاثوليكية بصورتها التي دمرت صورة الدين في الغرب، وحدث تعميم أصبح مفهوم الدين في الغرب هو كل الأديان، بما يعني أنه يشمل المسيحية واليهودية والإسلام وأي عقائد أرضية أخرى. وأصبح هناك أشكال من التعميم تمس مجرد الإيمان بوجود إله أصلا. الأمر الآخر أنه الاستعمار الغربي عندما استطاع أن يحتل تقريبا كل العالم عدا أوروبا، في وقت من الأوقات كان هناك قائمة بعدد الدول التي لم تتعرض للاحتلال أبدا كانت أقل من 20 دولة، بقية العالم كله تعرض للاحتلال. خرجت موجات برتغالية وإسبانية وهولندية وبريطانية وفرنسية، وفي النهاية والألمان كان لهم نصيب محدود والإيطاليين أيضا نصيب محدود. أصبح القدر الأكبر من حركة التنفس الاستعماري بريطانية فرنسية، وكل من الدولتين كان لديه نموذج معرفي للعلمانية صدره إلى البلاد التي ذهب إليه. وبالتالي على أجنحة الاستعمار أو في قاطرة الاستعمار انتقلت الثمرة المريرة لتحريف الإنجيل إلى العالم كله، وأصبحنا ندفع ثمن أن معركة ما حدثت في أوروبا بسبب الإنجيل المحرف وظهور شكل من أشكال الحكم الكنسي يدعي القداسة ويدمر حياة الناس ويغتصب حقوقهم وما إلى ذلك من قائمة طويلة من الاتهامات نسلم بها. هذا أمر مهم على فكرة للشباب الأصغر سنا الذي لا يعرف، الشخص المتزن الذي يحاول أن يكون أمينا مع نفسه يسلم بخطايا الحكم الديني في أوروبا في العصور الوسطى، لا أحد يدافع عنه مطلقا بكل ما شمله من أخطاء وخطايا بعضها دفع ثمنه المسلمون متأخرا في محاكم التفتيش، لأنهم عندما شعروا أن معمار الإيمان الكنسي ينهار لجأوا إلى وسائل من بينها العنف الشديد ضد غير المسيحيين، كان أحد فصولها محاكم التفتيش وبخاصة في أسبانيا في بعد سقوط الحكم الإسلامي في الأندلس. وبالتالي أصبح أمامنا أمم حجم ضخم جدا من البشر يريدون الخروج من بنية يرون الدين هكذا جزافا هو سبب البؤس فيها، فقرروا أن يعطوا ظهرهم لكل ما له صلة بالدين. الأوروبي آنذاك إلى أين يرجع؟ فكرة أن يعود إلى مصدر خارج الثقافة والحضارة الأوروبية لم يكن واردا، لسبب بسيط هو أن ثمة شيء يمكن أن تسميه جغرافيا الأديان، وهو مصطلح لم يخضع لكثير من الدراسة رغم أهميته الشديدة. هل للأديان ارتباط بجغرافيا معينة؟ الأديان السماوية كلها جاءت لتكون للعالمين، لأن رب العزة سبحانه وتعالى إنما جعل الإسلام هو الدين، وجاءت المسيحية على نفس العقيدة، وجاءت اليهودية على نفس العقيدة إلى أن حرفت، وبالتالي كل الأديان هي لكل البشر. الأديان السماوية الثلاثة التي هي كما أشرنا الدين الذي أراده الله وسماه إبراهيم عليه السلام الإسلام. ارتبط جغرافيا الإسلام بالشرق، وارتبطت المسيحية جغرافيا بالغرب. هذا لا يعني أن المسيحية غربية وأن الإسلام شرق، الإسلام جاء للناس كافة، لكن جغرافيا انتشار الدين والشكل الذي أخذته الوجود الجغرافي للجماعات المؤمنة به أخذ هذا الشكل، ثم حدثت مواجهة بين الشرق أولت أنها مواجهة بين الإسلام والمسيحية، وأصبح قبر ابن الرب أو قبر المسيح عليه السلام هدفا لحملات صليبية عدوانية جدا دخلت بلاد المسلمين واشتبكت معهم في حرب امتدت لما يقرب من قرنين، وأصبح الإسلام في ذهن الغربيين هو رمز للشر دون تدقيق ودون تمحيص ودون فهم. أصبح الصدام التاريخي سببا من أسباب النظر إلى الإسلام كعدو تاريخي دائم، فلم يكن ثمة مبرر لأن يفكر الغربيون في القرن الثالث عشر والرابع عشر في أن يلجأوا إلى الإسلام كحل لمشكلة الطريق المسدود الذي وصلت إليه المسيحية المحرفة، فذهبوا إلى التراث اليوناني الروماني، والتراث اليوناني الروماني يغلب عليه أنه وثني. الجزء الفلسفي منه في فلسفات مادية كثيرة، لكن في تصور في درجة كبيرة من قدرته على توفير حل مؤقت هو التصور الأرسطي للإله، تصور الفيلسوف اليوناني أرسطو أن الله خلق العالم ودفعه الدفعة الأولى وأودع فيه قوانينه ثم تركه، وهو بالتالي لا يرعاه ولا يتدخل فيه لا برحمة ولا بعقاب ولا صلة له بالناس، وإنما هو الدفعة الأولى التي أعطت الحضارة الإنسانية قدرتها على أن تستمر إلى الآن. هذا في الحقيقة تصور للإله أشبه بإنكار وجود الإله، لأنه ينكر كمالات رب العزة سبحانه وتعالى، ينكر صفاته، ينكر طلاقة قدرته، ينكر رحمته بالإنسان، وهذه جميعا أمور لا يمكن أن يقبل أحد أن يكون دين سماوي قد تأسس في غيابها. نشأت من هذه الفكرة فكرة أنه نحتفظ بقشرة مسيحية ثم نعود إلى وثنياتنا القديمة، حتى أنه متأخرا جدا ينسب حوار إلى إدولف هتلر وهيرمان جورينج، وهيرمان جورينج كان الرجل الثاني في دولة هتلر، وكانت تربطه صلة صداقة قوية جدا بهتلر حتى قبل الوصول إلى السلطة. فبعد الوصول إلى السلطة جورينج بيقول لهتلر نريد أن ننزع المسيحية من ألمانيا، دي كريستنايز، كريستنايز يعني ينصر، دي السابقة دي في الإنجليزية معناها النزع أو المحو. فبيقول له بقى احنا بقينا في السلطة we want to decristianize Germany، قال له لا، سنبقي على قشرة مسيحية ونعبد من تحتها أدياننا الوطنية. وكان هتلر نفسه بيعبد إله قومي ألماني شهير من منطقة من مناطق شمال ألمانيا، وبالتالي فكرة أن يكون المجتمع المسيحي الذي كان متشبعا بالروح المسيحية غير قادر على قبول النفي التام لوجود الإله في الكون ووجوده في المنظومة الاجتماعية والكونية لم تكن سوى مرحلة، واكتشفنا متأخرا، يعني نحن الآن نعيد قراءة المرحلة المبكرة من التنوير بنظام الفلاش باك في السينما، إنه تتذكر أشياء أقدم وتعيد تفسيرها تفسيرا مختلفا. بعد أن وصلت البشرية إلى مرحلة أصبحت، والبشرية هنا أقصد بها عفوا الغرب الأوروبي، بعد أن أصبح الغرب الأوروبي قادرا على هضم فكرة غياب الإله تماما، كان ما نطق به نيتشه هو ما كان كامنا في التصور الأول، أن الإله إما أن تسلم بوجوده فتسلم بحقوقه وتسلم بوجوب عبادته وتسلم بوجوب طاعته، إما أن تكون تخدع نفسك، وهكذا فعل إبليس عندما كان يقسم بعزة رب العزة سبحانه وتعالى موهما نفسه أنه على إيمان بالله سبحانه وتعالى، بينما رب العزة سبحانه وتعالى كما أشرنا في حلقة سابقة يصفه بالكافر والكفور. فكرة التكييف والتلفيق كانت في هذه المرحلة حلا لما يمكن أن تحتمله نفسية الإنسان الأوروبي، وهو يخرج فجأة من الإيمان بإله، والإيمان بإله على فكرة على مستوى الحاجة الفردية أهم بكثير منه على مستوى الحاجة المجتمعية. الإنسان يشعر بدفء ويشعر بيقين ويشعر بسكينة وهو مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي فكرة أن يتخلى فجأة أو أن يشعر فجأة أن عالمه هذا خال من هذه القدرة الرحيمة التي ترزق وتعفو ويستغفرها فتغفر وتقدم له يد العون والرحمة دائما، فكرة صعبة جدا. تستطيع أن تقولها في كلمات، لكن من يعيشها يشعر أنه في جحيم. وبالتالي هذه القشرة وفرت للمجتمعات الأوروبية أن تستدرج إلى الإلحاد، وقلنا في حلقة سابقة واستقاء من محاضر نقاشات داخل الحزب الشيوعي السوفيتي، قيادات الحزب الشيوعي السوفيتي كانت ترى أن العلمنة مرحلة تستدرج بها المجتمع السوفيتي إلى الإلحاد، لأنه قالوا أنه وجود مرحلة عقلية ونفسية تتعايش فيها تعددية عقائدية ما في نفس المواطن السوفيتي بين المسيحية والشيوعية سيسهل عليه الانتقال إلى الإلحاد. وبالتالي البذرة كانت كامنة في الحضارة الغربية، لكن نيتشه دفعها الدفعة الأخيرة، وهذا الأمر أدى إلى شيء خطير جدا لازم عنه، إنكار المساواة الإنسانية. نيتشه كان مدركا جدا لفكرة أن ثمة طبيعة بشرية، سواء كانت الطبيعة البشرية التي تتحدث عنها الأديان السماوية أو طبيعة بشرية أخرى سيجري استنتاجها من عالم المادة. وبالتالي خلص من فكرته هذه إلى أمرين: لا حاجة إلى نفي دين نفيا مطلقا، وإنما نحتاج إلى استخدام الدين استخدام مزدوج، دين للتعزية يقبل به الضعفاء وضعهم كفريسة باعتبار أنه قدر مقدور، ودين للأقوياء يقوي قلوبهم على ارتكاب أي جريمة لأن الأقوياء لا توجد على حقوقهم قيود أخلاقية. وهذه الفكرة صنعت وحوشا في التاريخ الحديث، الأقوياء لا قيود أخلاقية على حقوقهم، من حقهم أن يفعلوا أي شيء يستطيعون فعله. وانتهى من هذا إلى أنه الإنسان الفطري الذي تحدثت عنه الأديان غير موجود، هناك السوبرمان والصابمان. السوبرمان الإنسان الأعلى، وآمن بهذا هتلر وآمن بهذا ستالين وآمن بهذا ماو تسي تونغ، ودمروا مجتمعاتهم بإيمانهم بأنهم سوبرمان، إنسان أعلى فوق الإنسان، وصابمان دون الإنسان. وهؤلاء يجب أن يكونوا وقود لآلة الرأسمالية، وجنود يموتون في المعارك، وأنصار مصابين بعمل بصيرة يعبدون الحاكم الإله ويقدسونه، ليس لهم ثمن ولا قيمة ولا حقوق ولا حريات ولا أي شيء. وبالتالي تحولت العلمانية في المرحلة النيتشوية من وعد لكل الناس بالإخاء والحرية والمساواة إلى حرب على المساواة. وأنا قرأت نص دراسة وكان عاملها باحث مسيحي كان بيرد على نيتشه باعتبار أنه أحد أكثر الفلاسفة الغربيين هجوما على المسيحية، فاجأني بكم نقول كبير جدا، واضح أنه لديه إحاطة دقيقة جدا بكتابات نيتشه، يهاجم فيها نيتشه فكرة المساواة ويتهم الأديان السماوية بأنه أكبر خطيئة ارتكبتها في حق الإنسانية أنها طرحت فكرة المساواة. والله أنا بشكره على هذا الاتهام، لأنه في حقيقة الأمر يؤكد للناس الذين يريدون أن يكون لديهم تصور أدق لمسيرة الفكر البشري الحديث أن شعار الإخاء والحرية والمساواة لم يكن سوى شعار، وأن المساواة الحقيقية جاءت بها الأديان السماوية ولم تأتي بها الثورة الفرنسية.
سبحان الله، لا يمكن التأسيس للإنسان إلا من خلال منظور ديني. حق الإنسان هذه قضية غيبية محضة، فالبشر متساوون فقط إذا كان الإنسان مخلوقا لله. في حلقات قادمة إن شاء الله نلقي مزيدا من الضوء على التنوير والعالمانية وإفساد الإنسان داخل النظام المادي نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
هرمن يطيق فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل. الدين شرائع ملزمة وحدود، مش عرضة للتغيير ولا التبديل.
علم الكتاب أشرف علوم الأرض،
علوم الأرض
ودليل يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.
علم الكتاب أشرف علوم الأرض، والنص حجة على البشر ودليل. واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.